والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية وبعد الترحيب بكم جميعا، أبارك لكم هذه الأيام وذكريات ومناسبات هذه الأيام. أولا، نفس شهر شعبان هو شهر مبارك، هو شهر رسول الله الأعظم، نبي الله الأعظم، خاتم النبيين، سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مقدمة شهر رمضان وشهر للعبادة والطاعة والمناجاة والدعاء والتوسل. وفيه أيضا مجموعة من المناسبات الجليلة والعظيمة. من الملفت أن شهر شعبان يحتضن ذكرى ولادة الشخصيات الرئيسية والأساسية في حادثة كربلاء، الحادثة التي توقف عليها مصير الإسلام ومصير الأمة سنة 61 الهجرة. للتذكير وللتبرك نذكر أن الثالث من شعبان وذكرى ولادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بالمناسبة، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران اتخذ هذا اليوم يوما للحرس، لما نحكي شوية عن الحرس اليوم، يوما لحرس الثورة الإسلامية في إيران. 4 شعبان ذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، وإعلان هذا اليوم يوما للجريح المقاوم الذي هو يومكم أنتم، الجرحى الذين أصيبوا ونزفوا وجرحوا وقدموا أجزاء من أجسادهم في هذا الطريق. 5 من شعبان، طبعا 3 شعبان ولادة الإمام الحسين عليه السلام عام 4 للهجرة، ولادة 4 شعبان ولادة العباس عليه السلام عام 26 للهجرة، ولادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عام 38 الهجرة. وأيضا اتخذ هذا اليوم يوما للأسير، الأسرى الذين كانوا في السجون أو ما زالوا في السجون، اتخذ هذا اليوم يوما، وما زال هناك كثير من الأسرى في السجون. اليوم في فلسطين هناك مئات الأسرى الذين دخلوا في إضراب عن طعام نتيجة التصرفات اللا إنسانية من قبل إدارة السجون هناك. 7 شعبان موقعة خيبر، وخيبر ودلالات خيبر، والانتصار العظيم في خيبر والكرامات العظيمة في خيبر. 11 شعبان ولادة علي الأكبر عليه السلام عام 42 الهجرة. هل هذا لازم نلاقي له يوم؟ يوم للشباب، يوم للفتيان، يوم هلا بيدرسوها الشباب إن شاء الله. والخامس عشر من شعبان يوم ولادة الإمام الحجة ابن الحسن العسكري المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا له الفداء، والذي اعتبر يوما للمستضعفين، لأن إن شاء الله على يدي هذا الإمام الموعود ستملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نحن اليوم سنتحدث عن مناسبة يوم الجريح، يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. سأتحدث عن المناسبة في البداية وأدخل منها إلى بعض الأحداث المهمة في منطقتنا، وأنتهي في خاتمة الكلمة إلى بعض النقاط المتعلقة بلبنان. أولا، في المناسبة، في حقيقة المناسبة، ولادة العباس أبي الفضل العباس عليه السلام واتخاذ هذا اليوم يوما للجريح المقاوم، أبو الفضل العباس يرمز في حقيقة الأمر وفي التاريخ وفي ثقافتنا إلى ذلك الشاب، أو يعبر عن ذلك الشاب، أن العباس عليه السلام كان بالثلاثينات يعني، وإلى ذلك الرجل، وإلى ذلك القائد، لأنه العباس كان من النخبة، من الصفوة، من الخواص، من قيادات الصف الأول، ومن الشخصيات المعروفة والمحترمة في تلك المرحلة، القائد المؤمن الناصح المطيع لإمامه. طيب، إذا ما ناخد هيك بشكل سريع عناوين يرمز إليها العباس، هو الذي لم يقف على الحياد. تعرفوا في بداية حركة الحسين عليه السلام في ناس التحقوا بيزيد وفي ناس وقفوا على الحياد، وكثيرون وقفوا على الحياد، لا في بداية الحركة الحسينية ولا في أيامها الأخيرة عندما عرض عليه الأمان، لأنه في ناس بأول المعركة بيشاركوا فيها، لكن آخر شيء ممكن يتعبوا، ممكن يملوا، ممكن يفقدوا الصبر، يمكن أن تسقطهم الجراح أو الآلام أو الجوع أو الفقر أو الحصار أو الإغراءات، أو يعرض عليهم الأمان فيخرجون من المعركة، قد لا يلتحقوا في صفوف الأعداء ولكن يقفون على الحياد. في معركة الحق والباطل، في معركة دفاع عن مقدسات، في معركة دفاع عن مظلومين، لا مكان للحياد. فالعباس لم يقف على الحياد، والعباس قدم إخوته بين يديه، هذه العائلة، إخوته لأمه وأبيه، عائلة أمير المؤمنين من السيدة العظيمة الصابرة أم البنين رضوان الله عليها. وهو الذي وقف وحيدا، كمان هذا مشهد عظيم، واحد في مقابل الآلاف، لأنه آخر شيء بعد أن استشهد أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيت الحسين عليه السلام، لم يبقى من الرجال إلا الإمام الحسين وأبو الفضل العباس، والإمام زين العابدين كان في الخيمة في وضع صحي لا يساعد على القتال. العباس وقف وحيدا، وفي جنبيه روح أبيه الذي كان إذا نظر إلى جيوش الأعداء لا يرهبه هذا المنظر، ولو كان كل طلاع الأرض يمتلئ بهم. العباس وقف، هذه الوقفة الجريئة الشجاعة، وأن نتعلم حتى عندما يكون أحدنا وحيدا، ونحن ليس أحدنا وحيدا، لكن إذا كانت جماعتنا وحيدة، كيف تقف بصلابة، بشجاعة، بشهامة، بثبات، بعزم دون أي تردد أو خوف أو قلق، بل أكثر من ذلك هو الذي كان يبادر، هو الذي كان يتقدم، هو الذي كان يقتحم، هو الذي كان يهاجم. العباس الذي قدم أعظم صورة ومشهد للأخوة والإيثار في قضية شرب الماء، والعباس الذي لم توقفه جراحه عن المضي نحو الهدف وحتى النهاية وتقديم أقصى الجهد في نصرة إمامه ودينه وقضيته العادلة. فيما ينقله التاريخ: قطعت يده اليمنى أخذ السيف في يده اليسرى، قطعت يده اليسرى أخذ القربة فيما بقي من يديه، حتى أطفئت إحدى عينيه بالسهام والأخرى بالرمال، وضرب على رأسه ووقع على الأرض إلى آخر طاقة. العباس لم يتردد ولم يتوقف إلى أن استشهد وقتل راضيا ومحتسبا. هذا الرجل، هذا الشاب، هذا القائد العظيم، هذا الرمز في كل ما يرمز إليه، وما ذكرته هو بعض ما يرمز إليه، هو قدوتنا، وبالخصوص هو قدوة جرحانا. ولذلك اتخذ يوم ولادته يوما للجرحى، وعيد ولادته عيدا للجرحى. ولكم أيها الجرحى من الإخوة والأخوات أن تفخروا بهذا اليوم وبصاحب هذا اليوم وبصاحب هذه الولادة، ولكم أيضا أن تعتزوا وأن تفخروا بأن في هذا العصر وفي هذا الزمان بأن قائدكم وولي أمركم وإمامكم الذي تسيرون تحت رايته هو أيضا واحد منكم، أقصد سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. هو جريح، وآثار جراحه في جسده بعد أن نجا من محاولة الاغتيال معروفة في أحد مساجد طهران، وهو يفخر أنه واحد منكم، ويفخر أنه فرد في جمعكم المبارك والمقدس. أنتم أيها الإخوة والأخوات، أنتم لم تقفوا على الحياد في معركة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ولم تقفوا على الحياد عندما واجه شعبكم ووطنكم ومقدساتكم وأهلكم أي تهديد، بل كنتم دائما الحاضرين والمبادرين وبصدق وإخلاص وحتى النهاية. والدليل أن بينكم جرحى من الأيام المقاومة من 82 إلى 2000، وبينكم جرحى من الحرب الكبرى القوية في والانتصار العظيم في 2006 وما قبل 2006 وما بعد 2006، وبينكم جرحى كثر أيضا في مواجهة من معارك مواجهة المؤامرة الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، والتي شكل التكفيريون والإرهابيون رأس حربتها في منطقتنا. أكملتم حتى النهاية وصنعتم النصر. أنتم أيها الإخوة والأخوات، أنتم يا إخواني وأخواتي اليوم الشهود الأحياء، كما أن الشهداء هم الشهود بدمائهم وبعائلاتهم. أنتم شهداء أحياء وشهود أحياء على أن ما ننعم به اليوم في لبنان من إنجازات، من انتصارات، من أمن، من سلام داخلي، من قوة ردع، ومن استقرار، يعود بدرجة كبيرة جدا إلى تضحياتكم وإلى دمائكم وإلى جراحكم. لذلك أنتم منارات النصر كما هو عنوان هذا الاحتفال. هذه الإنجازات والانتصارات التي تحققت في لبنان هذه ليست من فضل ولا من عطاءات ولا من بركات الأمريكيين أو حلفاء أمريكا أو أدوات أمريكا، بل نحن نرى ونجد عند قبر كل شهيد عسكري أو مدني في لبنان، ونرى في جراحكم، في عيونكم، في أيديكم المقطعة، في أرجلكم المقطعة، في أعضائكم المصابة، نرى الدمغة صنع في أمريكا. نحن قتلنا وجرحنا وارتكبت المجازر في قرانا ومدننا وبلداتنا في لبنان بفعل العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي والسلاح الأمريكي والغطاء الأمريكي. أما ما عندنا من نصر، ما عندنا من إنجازات، ما عندنا من أمن وسلام، هذا صنعه شعبنا وأهلنا وناسنا ورجالنا ونساؤنا وأطفالنا وشهداؤنا وأسرانا وجرحانا. ولا يحق لهؤلاء الإرهابيين الشياطين القتلة المتآمرين أن يأتوا إلى لبنان أو من خارج لبنان ويتحدثوا كأنه هم اللي عاملين، يمنوا علينا بالاستقرار وبالأمن وبالسلام، وأنه هذا خط أحمر. أيمتى كان هذا خط أحمر عندكم؟ وأنتم الذين كنتم دائما تدعمون عدوان العدو وتدفعون العدو إلى العدوان. اليوم إذا كان هذا العدو لا يجرؤ على العدوان، ليس بسبب خطوطكم الحمراء، بل بسبب دمائنا الحمراء، بسبب جراحنا، بسبب صمودنا، بسبب ثباتنا. وهذا ما يجب أن يعرفه أهلنا وشعبنا. إذن أنتم اليوم الذي يشاهدكم الناس والعالم تجددون هذا المعنى وهذا الفهم، أن جراحكم، أن دماءكم، أن دماء إخوانكم الشهداء، أن عرق إخوانكم المجاهدين، أن آلام إخوانكم الذين كانوا في الأسر في الزنازين، أن صبر وتحمل أهلكم وشعبكم وعائلاتكم وزوجاتكم وبناتكم وأبنائكم هو الذي يقدم للبنان وللمنطقة هذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه الكرامة. وأنتم اليوم أيضا الشهود الأحياء على ماهية هذه المقاومة وجوهر هذه المقاومة وحقيقة هذه المقاومة. عندما ينظر إليكم العالم، إلى عائلاتكم، إلى وجوهكم، إلى جراحكم، هل أنتم إرهابيون؟ هل أنتم حركة إرهابية؟ هل أنتم جماعة إرهابية؟ أنتم أين جرحتم؟ أين أصبتم؟ أين سقطت أجزاء وأعضاء من أجسادكم؟ على أي أرض؟ في أي معركة؟ في مواجهة أي عدو؟ وتعالوا إلى كل الشرائع الدينية وإلى كل القوانين الدولية والوضعية لنبحث عن تصنيف حقيقي لكم ولمقاومتكم ولجهادكم. ثم يأتي هذا الأمريكي الذي هو أصل الإرهاب ورأس الإرهاب وحقيقة الإرهاب وماهية الإرهاب. أمريكا أيها الإخوة والأخوات ليست داعما للإرهاب. هذه الإدارة الأمريكية هي دولة، هي إدارة إرهابية، عقلها إرهابي، ثقافتها إرهابية وممارستها إرهابية. ونحن وأنتم وكل الشرفاء في المنطقة والأمة نقف في وجه هذا الإرهاب الذي في العصر الحديث كان من أعظم تجلياته المجزرة التاريخية المهولة في هيروشيما ونكازاكي، وصولا إلى ما يجري وجرى خلال عشرات السنين حتى اليوم. وبالاعتراف الرسمي الأمريكي أن طائراتهم وأن جيوشهم في الكثير من دول المنطقة قتلت خلال السنوات الماضية عشرات الآلاف من المدنيين. شو بدنا بالعسكر والجيوش؟ عشرات الآلاف من المدنيين بحجة الخطأ. هذه الدولة التي تمارس الإرهاب وتدعم الإرهاب وتدافع، بل تذل أمة بكاملها، أمة 1.5 مليار مسلم وعربي، تذلهم أمريكا من أجل إسرائيل الإرهابية، وتصنع الجماعات الإرهابية وتقدم لها كل التسهيلات، ثم تأتي لتصف وتصنف المدافعين
عن الأوطان وعن الأراضي وعن المقدسات وعن الكرامات وعن الأعراض وعن الدماء وعن الأمن وعن الاستقرار وعن المستقبل وعن أحلام المستقبل لتصنفهم بأنهم إرهابيون. هذه قمة الوقاحة وقمة الحماقة. واليوم نشهد على شاهد جديد من قمة الوقاحة والحماقة الأمريكية. وقاحة لأنه هو الإرهابي وهو رأس الإرهاب وداعم الإرهاب وأساس الإرهاب، ثم يصنف المقاومين الشرفاء بأنهم إرهابيون. هذه وقاحة. وما يقوم به في هذا التصنيف هو حماقة. ألا بعدين بقول ليش حماقة. يأتي لتصنيف حرس الثورة الإسلامية في إيران على تصنيفه منظمة إرهابية ويضعه على لائحة المنظمات الإرهابية. طبعا هذه سابقة. هلا حزب الله، حركة الجهاد، حماس، مثلا إخواننا الفصائل العراقية، أنصار الله في اليمن إلى آخره، بيجي بيقول والله هؤلاء منظمات إرهابية. طيب هاي منظمات وحركات وأحزاب ومشاكل، لكن أن يأتي إلى مؤسسة عسكرية رسمية في قانونية في دولة معترف بها في العالم وعضو في الأمم المتحدة هي إيران الجمهورية الإسلامية، ويصنف هذه المؤسسة أنها منظمة إرهابية، طبعا هذه سابقة، هذا شيء جديد. طيب يأتي ويصنف الحرس بهذا التصنيف. الحرس هو مؤسسة جهادية كبرى وعظيمة، وهذه المؤسسة اليوم بطبيعة الحال عندما يتخذ بحقها هذا القرار ويلحق بها هذا الظلم، كل أحرار وشرفاء العالم والأمة خصوصا يكون لديهم شعور خاص. نحن بطبيعة الحال اليوم ندين نستنكر ونقبح هذا القرار الأمريكي الصادر عن ترامب وعن الإدارة الأمريكية، ونعلن بكل وضوح وقوفنا إلى جانب إخواننا وأحبائنا في حرس الثورة الإسلامية في إيران، ونعلن كجزء من شعوب المنطقة وكجزء من حركات وفصائل المقاومة في المنطقة، نعلن الاعتراف بفضلهم هؤلاء الإخوة والأحباء في الحرس، بفضلهم الكبير والعظيم في الدفاع عن الإسلام وعن الأمة وعن المقدسات وعن شعوب المنطقة، وليس فقط عن الجمهورية الإسلامية وعن نظام الجمهورية الإسلامية وعن الشعب الإيراني الشريف والكبير، بل عن شعوب المنطقة ومقدساتنا في المنطقة وكراماتنا في المنطقة. وهم الذين لم يكتفوا بتقديم الدعم المادي والمعنوي الجيوش التي قاتلت الإرهابيين والصهاينة أو حركات المقاومة في المنطقة، بل نجدهم كانوا حاضرين في الصفوف الأمامية في ساحات القتال في خطوط المواجهة، وقدم الحرس من خيرة قادته وضباطه ومجاهديه شهداء، عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى الذين اليوم أيضا يومهم سقطوا خارج إيران دفاعا عن المقدسات وعن الكرامات وعن الأعراب، وفي مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الصهيوني على بلادنا وعلى شعوبنا. ولذلك من واجبنا أن نقف معهم وإلى جانبهم وأن نعبر عن هذا الموقف. اليوم برأيي لما نشوف ترامب عم يضع الحرس على لائحة الإرهاب، أنا برأيي هذه خطوة طبيعية. خلينا نفوت شوي على التحليل وناخذ موقف. أنا برأيي هذه خطوة طبيعية من هذا الشيطان الأكبر، طبيعي، مثل ما حكينا لما إجا بومبيو على لبنان، مثل ما منعلي لما بيوضعوا أي حركة مقاومة أو شخصية أو مؤسسة أو كيان أو جماعة على لائحة الإرهاب، لأن الذي يحصل بالفعل هو رد فعل. يعني هذا لازم نحن نفهم هذا الموضوع، هذا ليس فعلا أمريكيا، هو رد فعل أمريكي. لماذا رد فعل أمريكي؟ يعني أنا بكل هذا الملف بدي أقول نقطتين. نقطة الأولى نفهم هذا اللي عم بيصير، أنا أعتقد هذا رد فعل أمريكي على الهزيمة، على الخيبة. كانت هناك آمال عريضة وطويلة لدى الأمريكيين خلال السنوات القليلة الماضية في المنطقة، دعموا أنظمة، دعموا جماعات تكفيرية وإرهابية، كانوا يتطلعون إلى تحقيق مشروع كبير جدا على مستوى المنطقة، يريدون إعادة صياغة الشرق الأوسط بطريقة جديدة، وكل ما جرى كان في هذا السياق. ولكن وأيضا ساعدتهم أدواتهم في المنطقة، ولكن الذي حصل أن شعوبنا وأن بعض الجيوش وأن بعض حركات المقاومة وأن الفصائل وبعض القوى السياسية وبعض الشعوب وقفت في وجه هذا المشروع، وبكل بساطة ألحقت به الهزيمة، ألحقت به الهزيمة. اليوم أيها الإخوة والأخوات نحن لا نشعر أننا ضعاف، أن الحرس لما أمريكا بتحطوا على لائحة الإرهاب ده دليل أنه قوي، مش دليل أنه ضعيف. لما بيحطونا على لائحة الإرهاب دليل أنه إحنا قوايا، هذا مش دليل أنه إحنا ضعاف. ولا ليش بده يحطونا على لائحة الإرهاب؟ ليش بدهم يعملوا عقوبات؟ وليش بدهم يعملوا حصار؟ لو كنا ضعاف، لو كنا غير مؤثرين في المعادلة المحلية والمعادلة الإقليمية، لو كنا عاجزين عن مواجهة مشاريعهم، أصلا ما بيحتاج يضيعوا وقت علينا، مثل ما هن عم يتعاطوا مع كثيرين في عالمنا العربي والإسلامي ليس لهم اسم وليس لهم ذكر وليس في حقهم إجراء، لأنهم خارج التأثير ولأنهم خارج المعادلة. إذن ما يجري هو شيء طبيعي، أنا أعتبر أنه شيء طبيعي، ويجب أن ننظر إليه على أنه شيء طبيعي. طيب، خلال الفترة الماضية وضعوا حركات المقاومة، فصائل المقاومة، اليوم جاءوا في خطوة غير مسبوقة ليضعوا الحرس، لأن الحرس هو في موضع مركزي، سواء في الدعم في التأثير، هو يجب أن نسلم وأن نقول وأن نصف الحقيقة كما هي. حرس الثورة الإسلامية في إيران في معادلات المنطقة هو في موقع مركزي، في الموقع الأول، هو الأقوى، هو الأهم، هو الأشد تأثيرا، وهو الذي يتصل بكل هذه الساحات ويقدم لها الدعم والاحتضان والمساندة. فبنهاية المطاف الأمريكي بعد ما وضعنا كلنا نحن فصائل وحركات المقاومة على لائحة الإرهاب بده يوصل على الفصيل أو القوة الأساسية والمركزية التي يمثلها حرس الثورة الإسلامية. هذا يعبر عن خيبة ترامب وعن خيبة الأمريكيين من كل الذين، من مئات الآلاف الذين جاءوا بهم إلى المنطقة، من عشرات آلاف أطنان السلاح والذخيرة، من مئات مليارات الدولارات التي أنفقت، والنتيجة كانت الفشل والهزيمة والخيبة. النقطة الأولى اللي لازم تكون واضحة عنا. النقطة الثانية هو رسالة هذا اليوم، إذا بدي أقول اليوم أنا باللي بدي أحكيه هو هذا الموقف وهذه الرسالة. نحن أيها الإخوة والأخوات، أنا أقول هذا لكم وأقوله أيضا للأمريكيين وأقوله لكل الذين يراهنون على الإجراءات الأمريكية، لأنه بين اللائحة ستطول والأمور مكملة، لوائح إرهاب وعقوبات، وهناك أيضا تهويل حتى في لبنان على بعض أصدقائنا وعلى بعض حلفائنا، وإن كان حتى الآن مبين هو مجرد تهويل. هلا برجع له آخر شيء بالجزء اللبناني. فما أريد أن أقوله اليوم، صحيح نحن حتى الآن أمام لوائح الإرهاب وأمام العقوبات نكتفي حتى الآن بالإدانة، بالاستنكار، بالتنديد، بالصبر، بشد الأحزمة، بإدارة الوضع. لكن هذا لا يعني أننا لا نملك أوراق قوة مهمة وأساسية هنا لا أتحدث فقط عن حزب الله، أتحدث عن كل محور المقاومة. محور المقاومة بدوله، بأنظمته، بجيوشه، بشعوبه، بحركاته وفصائله المقاومة. خط المقاومة، هلا إذا حدا بده يقول توصيف المحور يمكن يكون أضيق، نحن نملك الكثير من أوراق القوة والكثير من عناصر القوة، لكن نحن حتى الآن لم نقم برد فعل. نحن ما زلنا نتعاطى أن ما يقوم به الأمريكي هو رد فعل على خيبته، على هزيمته، وهو يلجأ إلى هذه الإجراءات لمواجهتنا ولإضعافنا وللحد من انتصاراتنا، من إنجازاتنا، من تقدمنا. لكن ما أريد أن أقوله اليوم في هذا اليوم العظيم والمبارك أن هذه ليست سياسة دائمة وثابتة. هناك إجراءات إذا اتخذها الأمريكي، هناك خطوات إذا اتخذها الأمريكي، هناك بعض الأعمال التي قد يقدم عليها الأمريكي، من يقول أنها ستبقى بلا رد فعل وبلا جواب وبلا أجوبة قوية من أوراق القوة التي يملكها المقاومون ومحور المقاومة في المنطقة؟ من يفترض ذلك؟ أنا أقول لهم لا تفترضوا ذلك، أنتم مخطئون. عندما يشعر أي فصيل أو حركة مقاومة أو جزء من محور المقاومة، أو عندما نشعر نحن أن هناك وضعا خطيرا ما يتهددنا، يتهدد شعبنا، يتهدد وطننا، يتهدد قضايانا الرئيسية، من قال أننا فقط سنكتفي بالإدانة وبالتنديد وبالاستنكار؟ من حقنا الطبيعي، لأننا هنا في موقع الدفاع، من حقنا الطبيعي بل من واجبنا الأخلاقي والديني والإنساني أن نواجه كل أولئك الذين يمكن بإجراءاتهم أن يهددوا شعوبنا أو شعبنا أو بلدنا أو مقاومتنا، أو يهددوا إنجازات وانتصارات دماء شهدائنا وجرحانا وأسرانا وأهلنا ومجاهدينا ومقاومينا. لكن بطبيعة الحال نحن يدنا مفتوحة وخياراتنا مفتوحة، ولكن بكل هدوء وبكل عقل بارد وفي الوقت المناسب، وعندما يحتاج الإجراء إلى رد فعل سيكون هناك رد فعل مناسب قطعا وحتما. وهنا أتحدث عن كل الساحات التي تتصور والميادين التي تتصور أمريكا أنها تستطيع أن تستبيحها. الأمر ليس كذلك، والميدان ليس خاليا. وأود أن أؤكد على هذا المعنى، على أنا لا أحتاج أن أؤكد على مصداقية ما أقول، ولكن هذا هو تاريخنا، هذا هو ماضينا، هذا هو حاضرنا، هذه هي وقائعنا، هذه هي مقاومتنا، هذه هي انتصاراتنا، هذا هو ثباتنا، هذه هي تضحياتنا، هذه هي مواقفنا، كلها تؤيد وتثبت هذا الموقف. بالمناسبة طالما حكينا عن الحواس، أيضا أود في أمور المنطقة أن أقف قليلا عند موضوع السيول في إيران، التي اجتاحت عدد من المحافظات الإيرانية. طبعا هي في جزء منها الأمطار، وهذا الماء الوفير والغزير هو خير وبركة، لكن له تبعات وآثار وعواقب. نحن نعبر عن خالص مشاعرنا إلى جانب أهلنا وإخواننا وأحبائنا وشعبنا الإيراني الشريف. ننوه ونعتقد أن ما يفعله الإيرانيون اليوم هو قدوة ونموذج أخلاقي وإنساني. عندما نجد في إيران اليوم المسؤولين والقوات المسلحة والإدارات الحكومية والشعب الإيراني بكل شرائحه يتعاونون ويحضرون في الميادين وفي داخل المياه وفي الأماكن الخطرة، ويساند بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويغيث بعضهم بعضا، حتى شهدنا شواهد. هذا قد يكون هذا تحويل التهديد إلى فرصة. قبل أيام على التلفزيونات، على بعض الناس عادة ما بيحبوا هذا المشهد يبين، شيخ روحاني يعني شيخ رجل دين هلا بالتعبير العربي، عالم دين من طلاب العلوم الدينية، شيعي بعمامته الشيعية، يحمل على ظهره شيخا سنيا كبيرا وينقله من مكان إلى مكان لأنه عاجز عن العبور في هذا السيل. هذا مشهد، مشهد إيران اليوم يقدم للعالم الإسلامي الذي تعمل أمريكا والسعودية على فتنته سنيا وشيعيا. عندما نشاهد مثلا في بعض الأفلام ضباط في الحرس الثوري الذي يصنفهم ترامب إرهابيون لأنه هناك نساء لا تستطيع أن تصعد إلى الحائط أو تجتاز الحائط، هو يركع أو يهوي إلى الأرض لتقف، وهو عقيد وعميد بالحرس، لتقف هذه المرأة الكبيرة في السن على ظهره لتتمكن من العبور. هذه المشاهد الإنسانية الرائعة. في المقابل الوحشية الأمريكية، هذا اللي بيحكي هو بيحكي إنسانية وقيم إنسانية وحقوق إنسان، يمنع المساعدات أن تصل إلى الشعب الإيراني، يمنع يا أخي ما بدنا مساعدات دول. الإيرانيون في الخارج يريدون أن يحولوا أموال إلى أهلهم داخل إيران، ما بيقدروا، ممنوع بسبب العقوبات الأمريكية ويصر. وفي شوف هذا من حماقته ومن سوء حظه، أنه إجا باليوم الذي يتقدم فيه الحرس في إيران إلى جانب بقية القوات المسلحة وإلى جانب بقية الأجهزة الحكومية، يتقدم ويحضر قادته الكبار والصغار وأفراده في كل المحافظات إلى جانب الشعب الإيراني، ويقدم ويقوم بملحمة إنسانية كبيرة. يأتي هذا الأحمق في هذا الطريق ليضع الحرس على لائحة المنظمة الإرهابية، منظمات الإرهابية. حماقة، هاي الحماقة. نحن بطبيعة الحال كما أصدرنا بيانا نتقدم بالتعازي، نعبر عن مشاعر المواساة لسماحة قائد الأمة وإمام الأمة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، للمسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية، للشعب الإيراني العزيز وللعائلات الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للجرحى والمرضى وأن يعينهم على تجاوز هذه المحنة إن شاء الله. أود أن أتحدث أيضا في مناسبات هذه الأيام، نحن دخلنا في السنة الخامسة، السنة الخامسة للحرب، للعدوان الأمريكي السعودي نضيف عليه البريطاني على الإسرائيلي على أهل اليمن وشعب اليمن وأرض اليمن وكل ما في اليمن. يعني 4 سنوات مضت على هذه الحرب، 4 سنوات مضت، وفي مشهدين، في مشهد العدوان والمجازر والقتل والإرهاب اللي اليوم وأمس وأول أمس، ومدارس وطلاب مدارس، وحتى صار لغة الاستنكار والإدانة يعني لا تقدم ولا تؤخر شيئا، ولكنها مطلوبة، ما زالت مطلوبة في هذا العالم الساكت والصامت. في مشهد العدوان، طيب، جيء بجيوش وبمرتزقة وبإمكانات هائلة وبوسائل إعلام وباتهامات طويلة عريضة، وفي المقابل شعب مظلوم ومستضعف ومحاصر يقاتل ويصمت 4 سنوات. اليوم أنا ما بدي أعيد شيء كنت دائما أحكيه فيما يتعلق بقضية الحرب على اليمن، لكن بدي أعمل إضافة قد تكون جديدة. بعد 4 سنين وبدء العام الخامس، والإخوة في اليمن والأهل في اليمن والأخوات في اليمن كلهم صامدون صابرون ثابتون، بل ازدادوا قوة. ما بدي أعمل تحليل النظام السعودي ومن معه كيف بلش وين صار، والجبهة المقابلة كيف بلشت وين صارت، وإنما بدي واقف عن نقطة. اليوم اليمنيون، يعني هذا ما يجب أن نعرفه نحن في المنطقة، المعنيون بقضية إسرائيل، قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ويجب أن يعرفه أيضا شعوب دول الخليج، حكومات وشعوب دول الخليج بالتحديد. شعوب المنطقة تبعنا المعنية المباشرة بالصراع مع العدو الإسرائيلي وشعوب وحكومات دول الخليج. شو هي النقطة؟ بالأصل عندما بدأت هذا الذي سمي بعاصفة الحزم، كان في رهان كبير أنه إذا بيقدر محمد بن سلمان والقيادة السعودية أن تحسم المعركة خلال أسابيع قليلة أو شهر شهرين، هو هاي قصة الخطأ في التقدير، يعني بأكثر من مكان شهر شهرين. طيب لو قدر هون، يعني لو هزم اليمنيون مثل ب 2006 لما جينا قلنا لو هزم حزب الله شو كان صار بلبنان، فلسطين، بسوريا، بالمنطقة، بالقضية الفلسطينية، شو كان صار حتى بالعراق، يعني في أثناء وجود القوات الأمريكية، شو كان صار لو انتصرت إسرائيل في حرب تموز 2006. اليوم نفس السؤال، شو كان صار لو استطاع محمد بن سلمان والعدوان السعودي الأمريكي أن ينتصر في اليمن خلال أسابيع أو أشهر؟ هذا السؤال. أولا لنعرف يعني ما هو والضد يظهر وحسنه الضد، فنشوف. أول شيء، أول من كان سيدفع ثمن انتصار محمد بن سلمان في اليمن هو فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، لأن هذا الرجل ولأن هذا النظام السعودي هو غارق حتى الأخير إلى الأخير مع الإدارة الأمريكية في موضوع تصفية القضية الفلسطينية وتسوية القضية الفلسطينية لمصلحة إسرائيل. لو انتصر في اليمن، طبعا هم محتاجين، كنا دائما نقول هم يحتاجون إلى غطاء عربي، إلى داعم عربي، إلى ضلع عربي. سيقدم كان محمد بن سلمان والنظام السعودي القائد التاريخي العظيم، الفاتح الجديد، القيادة الملهمة والمسدد. هو فشل بالحرب، وفي علماء بالسعودية بيقولوا هو ملهم ومسدد ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، هو فاشل وخسران. طيب كيف قدر يبيح؟ طيب كان سيقدم هذا النصر بشكل طبعا مضلل وبشكل مضخم جدا، وسيقدم هذا الرجل كقائد للأمة العربية والإسلامية، وتقدم السعودية كقائد للعالمين العربي والإسلامي، ومن هذا الموقع ومعه ختم خادم الحرمين الشريفين، تفضلوا يا فلسطينيين بدكم توقعوا، ما في حل. هذا هو الوحدة، حتى ما طول كتير الفكرة واضحة. هزيمة النظام السعودي ومحمد بن سلمان على أيدي الجيش واللجان الشعبية في اليمن، على أيدي رجال ونساء وأطفال اليمن المظلومين المعذبين الغرباء المحاصرين، هو اليوم يحمي القدس ويحمي فلسطين ويحمي القضية الفلسطينية ويحمي كل أرض عربية ما زالت تحت الاحتلال ويهبها ترامب للإسرائيليين وللصهاينة. هذا واحد. اثنين، هو ما عنده فتح تاريخي ولا نصر تاريخي ولا قيادة تاريخية، ونحن كلنا نعرف ما تعانيه حكومات دول الخليج وشعوب دول الخليج. هلا أني حيطلع حدا بكرة ويقول لا مش هيك، انتم ما بتسترجوا تحكوا، خلنا احنا نحكي عنكم شوي. من استعلاء واستكبار وتسلط الشقيقة الكبرى المسمات المملكة العربية السعودية، وهذا ما لا قائد تاريخي ولا الفاتح المجدد الملهم المؤيد المسدد من الله. كيف لو انتصر محمد بن سلمان باليمن؟ شو بده يصير بدول الخليج، بحكومات دول الخليج، بشعوب دول الخليج أمام هذه القيادة المستكبرة المستعلية المتسلطة؟ لذلك أيضا أريد أن أضيف اليوم وفي الأسابيع الأولى من السنة الخامسة أن هؤلاء المظلومين في اليمن هم في النتيجة أيضا يقاتلون ويدافعون من أجل أن يبقى بعض الكرامة وبعض الحرية وبعض الهامش المتروك لحكومات وشعوب دول الخليج أمام قاهر جديد وسيد جديد وطاغ جديد، بالإضافة إلى أن هؤلاء اليمنيين يدافعون عن وطنهم، عن سيادتهم، عن كرامتهم، عن وجودهم، عن دمائهم، عن أعراضهم، عن ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. اليوم جدير يوم بعد يوم مع بدء العام الخامس، الحجة الإلهية تكبر على كل العرب، على كل المسلمين، على كل أحرار وشرفاء العالم الذين يجب أن يتدخلوا، أن ينطقوا، أن يتكلموا في مواجهة هذه العنجهية. وهذا الإصرار من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل ترامب شخصيا، على مواصلة الحرب والعدوان في اليمن، يجب الخروج من الصمت. كل مستطيع أن يبذل جهدا أو يرفع صوتا ليدفع ظلما عن هذا الشعب يجب أن يبادر إلى هذا الموقف وإلى هذا العمل. قبل أن أدخل إلى الشأن اللبناني، أود أن أذكر بمناسبة أخيرة، وهي من المناسبات المهمة والمظلومة أيضا. في هذه الأيام الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام والمرجع والمفكر والقائد العظيم الشهيد الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر وأخته المجاهدة الشريفة السيدة بنت الهدى رضوان الله عليهما. من واجبي أن أقول نحن جميعا، سواء كنا ننتسب إلى الشهيد الصدر من الموقع الفكري أو من موقع الخط أو بعض تلامذة الشهيد الصدر أو تلامذة تلامذة الشهيد الصدر، أنا أعتقد أن اليوم أبناء الإسلام، علماء الإسلام، هذا الجيل الذي يؤمن بالإسلام ويرفع الإسلام كعنوان وكراية، بل العرب والمسلمون والإنسانية، نحن معنيون أن نعيد تعريف هذه الشخصية التاريخية الاستثنائية من جديد للعالم ولشعوبنا ولأجيالنا الحاضرة. الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر كمفكر عظيم، مفكر من الموقع الإسلامي، وأنا بحب لكم لأنه معنيين عارف بس بحكي كلمتين، الذي استفاد من فكر الشهيد الصدر رحمة الله عليه وكل المسلمين، كل الحركات الإسلامية. ما قدمه الشهيد الصدر على المستوى الفكري في اقتصادنا، في فلسفتنا، في البنك اللاربوي، في الإسلام، في الكثير من كتبه وإبداعاته الفكرية، زود الحركة الإسلامية والعلماء المسلمين من كل المذاهب ومن كل الاتجاهات بثروة فكرية هائلة مكنتهم من مواجهة تحديات جارفة قبل عقود من الزمن. الإمام الشهيد الصدر كان هو مرجعية فقهية وفكرية قادرة على تقديم الحلول من موقع الإسلام للكثير من القضايا المعاصرة. بعض الناس عندما أرادوا أن ينشئوا بنكا لا ربويا، لأنه بالعالم الحاضر يعني البنك موقع مركزي في أي عملية اقتصادية، ذهبوا إلى الإمام الشهيد سهم باقر الصدر وكتب البنك اللاربوي في الإسلام بناء على هذا الطلب واستجابة لهذه الحاجة. عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران، خلال أيام قليلة كتب لمحة دستورية فقهية، دستورية فكرية لدستور دولة إسلامية ونظام إسلامي، واستفيد منها كثيرا في وضع دستور الجمهورية الإسلامية. هذا الإنسان مفكر أيضا قدم خدمات للفكر الإنساني وليس فقط للمسلمين. في كتابه الذي فهمه بعض الفلاسفة في هذا العالم وما زال مجهولا وسيكتشف في العقود الآتية هو الأسس المنطقية للاستقراء. على كل، الإمام الشهيد كمفكر إسلامي وإنساني عظيم، الإمام الشهيد كموجع مبدع، الإمام الشهيد كقائد استشهادي مضح في سبيل شعبه وفي سبيل العراق وفي سبيل الأمة، الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر بأخلاقه العالية الرفيعة التي تذكرنا بأخلاق الأنبياء، بتواضعه الجم الذي يذكرنا بتواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإخلاصه الشديد. وهنا نتذكر موقفه عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران من قيادة الإمام الخميني ومن مرجعية الإمام الخميني، وهو الذي كان الإمام الشهيد في موقع القيادة وفي موقع المرجعية. نتعلم من الإمام الشهيد ونحن أحوج اليوم في لبنان، في العراق، في إيران، في كل مكان في عالمنا العربي والإسلامي، نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نتعلم من هذا الإمام العظيم الشهيد درس الإخلاص في تجاوز الذات، في تجاوز الحسابات الشخصية، في تجاوز البروتوكول، في تجاوز الشكليات، في تجاوز كل شيء من أجل الإسلام ومن أجل الأمة ومن أجل الشعوب ومن أجل الكرامة ومن أجل المقدسات. وهذا أعظم درس قدمه، من أعظم الدروس التي قدمها الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي رفض الاستسلام ورفض الذل ورفض الاعتراف ورفض المهانة ورفض التوقيع، بل رفض الحياد. وهذا ما يجب أن نشرحه وأن نقدمه للأمة. وأنا واحد من الناس الذي أعترف وأعتقد أن هناك تقصيرا فاضحا وكبيرا جدا بحق هذه الشخصية الإسلامية والعظيمة. ختاما، في لبنان كلمتين: التأكيد على روح التعاون القائمة بين القوى السياسية اللبنانية في الحكومة وفي خارج الحكومة في معالجة الملفات والاستحقاقات القائمة، هذا النفس وهذه الروحية يجب أن نؤكد عليها أيا تكن بعض الخلافات أو التوترات التي تنشأ هنا أو هناك. الروح العامة فيما يعني الملفات الوطنية والقضايا الوطنية يجب أن تبقى روح التعاون. الأمر الآخر، الآن بعد انتخاب وعلى يعني على الأرجح أن بنيامين نتنياهو سيعود إلى تشكيل حكومة يمينية صهيونية جديدة، وإن كان بالنسبة لنا ما بيفرق، يعني نحن ما تدخلنا كتير في موضوع الانتخابات ولا عقبنا ولا خطبنا، وأكيد حزب الله كان بيقدر يكون مؤثر يعني في مكان ما في الانتخابات الإسرائيلية، لأنه اعتبرنا هذا شأن ما بيعنينا وكله مثل بعضه يعني في نهاية المطاف. في كل الأحوال يعني نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون الغير مسبوق الذي يمثله نتنياهو وترامب. وشفتوا ترامب يعني يقدم هدايا هائلة، وكله قبل الانتخابات، القدس قبل الانتخابات، الجولان قبل الانتخابات، قبل الاتفاق النووي الإيراني، وضع الحرس. نتنياهو إجا قال له شكرا لأنك استجبت لمطالبي، يعني اعتبر أنه هذا طلب مقدم من نتنياهو. على كل، سيكون ما في شك أمام التبني الأمريكي الكامل، سنكون أمام استحقاق كبير يتعلق بحدودنا البرية وحدودنا البحرية، وهذا الملف مازال قائم ومفتوح. والقلق الذي أبداه بعض المسؤولين اللبنانيين على مصير مزارع شبعة وتلال كفر وشوبة هو قلق صحيح، ولكن في نهاية المطاف المسألة لا ترتبط بقرار ترامب ولا بما يريده الإسرائيلي، المسألة ترتبط بإرادتنا الوطنية. إذا نحن كنا كلبنانيين إرادتنا الوطنية تقول هذه أرضنا، هذه جزء من أرضنا، جزء من سيادتنا، فهي ستستعاد ويجب أن تستعاد. طبعا أمام المستجدات الجديدة أيضا وبعد مجيء بومبيو وعودته، لا نفترض أنه خلص الموضوع، الضغط الأمريكي باتجاه الفتنة في لبنان وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض قد انتهى، لا هذا تبسيط. نعم زيارته لم تؤدي النتائج المطلوبة، ولكن السياسة الأمريكية التحريضية مستمرة. هو عم يعلن بومبيو من واشنطن، عم يعلن عن موضوع تصنيف الحرس على لوائح الإرهاب، رجع خاطب اللبنانيين وقالهم يجب عليكم، نحن لا نستطيع أن نتحمل صعود حزب الله في لبنان. هذا شاهد على اللي حكيته قبل شوي، يعني هو عم بيقول نحن أوايا، هو عم بيقول نحن في حالة صعود، نحن لسنا في حالة هبوط، ولسنا في حالة ضعف، ولسنا في حالة تراجع. هذا الصعود عامل قلق عند السيدة ترامب وعند بومبيو وعند الإدارة الأمريكية، ولذلك هو يقول نحن لا نستطيع السكوت. طيب شو بدك تعمل؟ أعمال بدك إياه، لكن هو يصر على تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض وإخافة اللبنانيين. هون عندما أشرت إلى التهويل، حتى الآن لا توجد أي معلومات، بل توجد معلومات تقول عكس، يعني الحكي عن أنه والله سيتم وضع دولة رئيس الأستاذ نبيه بري أو الإخوة في حركة أمل أو أصدقائنا في التيار الوطني الحر أو مشاكل أو بعض الحلفاء والأصدقاء على لوائح الإرهاب أو على لوائح العقوبات، حتى الآن ما في أي معطى، بل بالعكس صدرت من جهات لبنانية رسمية نفي لوجود معطيات من هذا النوع. لكن ببعض الإعلام اللبناني في تكبير لهذا الموضوع، ويشعر الإنسان أحيانا أن هناك لبنانيين في واشنطن يعملون في هذا الاتجاه. برجع بعيد، يبدو أن هناك لبنانيين في واشنطن يعملون في هذا الاتجاه، لكن حتى الآن هو في دائرة التهويل. في كل أحوال قلت عندما تمتد المسألة إلى أصدقائنا وحلفائنا حينئذ، يعني أنها تمتد إلى بلدنا، إلى كل شعبنا، وهذا يعيدنا إلى الموقف الذي تحدثت عنه في وسط الخطبة. لكن في كل أحوال يجب أن يعرف اللبنانيون أنهم مصلحتهم هي في التعاون، هي في ما عبروا عنه، هي في التواصل وعدم الاستجابة لكل هذا التحريض الأمريكي. التحريض الأمريكي والتدخل الأمريكي أيها الإخوة والأخوات دمر بلدانا حولنا، هذا خلوا بالكم أيها الشعب اللبناني العزيز والكريم والشريف. أنا أطلب منكم وأتمنى عليكم لما بتسمعوا ترامب أم بومبيو أو أي مسؤول أمريكي أو إسرائيلي، استحضروا أمام أعينكم وأنتم اللي قاعدين على الأخبار والتلفزيونات من 2011 إلى اليوم، وتذكروا المدن والقرى والبلدات والدول التي دمرها التدخل الأمريكي والإسرائيلي، والتي حطمها التآمر الأمريكي والإسرائيلي والمال وبعض المال الخليجي بالحد الأدنى. تذكروا أمام أعينكم ملايين النازحين والمهجرين والمنكوبين وعشرات ومئات آلاف القتلى والجرحى في عالمنا العربي والإسلامي. واليوم تدخل دول جديدة في الحروب، في ليبيا، الله أعلم السودان إلى أين، الله أعلم الجزائر إلى أين، في اليمن إصرار أمريكي من قبل ترامب على مواصلة العدوان والحرب. هاي هي أمريكا، وأنتم عليكم أن تختاروا، هل تبقون بلدكم في دائرة الأمن والاستقرار والسلام والعيش الواحد والسلام الداخلي وما يلحق به من نتائج إيجابية، أو تستجيبون لبعض المرتزقة ولبعض الخونة الذين يتبعون ترامب وبومبيو وأمثالهم، والذين ليس لديهم مشكلة في أن يدمروا هذا البلد أو يأخذوه إلى حرب أهلية أو فتنة داخلية. اللبنانيون هنا يجب أن يحسموا خياراتهم. أنا يجب أن أضم صوتي أيضا في هكذا مناسبة ترتبط بالمقاومة إلى صوت دولة رئيس الأخ الأستاذ نبيه بري، الذي صدح في الدوحة أمام برلمانيي العالم ليشرح لهم الحقيقة، ليقول الحق بصوت مرتفع وبشجاعة منقطعة النظير، ثم يدل الجميع على طريق الخلاص، الوحدة والمقاومة. ولبنان أيضا، وفي هو لم يكن يتكلم فقط عن لبنان، عن كل ما يعني منطقتنا، في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، في البحرين، في دول الخليج، في شمال إفريقيا، في فلسطين، في كل منطقتنا، الطريق هو الوحدة والمقاومة. وعندما نأتي إلى لبنان الطريق هو الوحدة والمقاومة. إذا كنا نريد للبنان أن يبقى قويا عزيزا منتصرا سيدا حرا بمعزل عن مشاكله الداخلية، مزدهرا أو في أمل أن يزدهر أو في أمل أن يعالج أزماته، الوحدة والمقاومة. في هذه المناسبة أتوجه إلى إخواني الجرحى وأخوات الجريحات لأشكرهم على عظيم صبرهم وعلى ثباتهم وعلى إيمانهم وعلى روحيتهم العالية التي عبروا عنها في حضورهم اليوم وعلى مدى السنوات وفي كل المناسبات، وحضورهم في الجبهات وفي الساحات وفي الاحتفالات وفي كل موقف يعبر فيه عن الموقف. يجب أن أتوجه بالشكر إلى عائلاتهم الشريفة، إلى الأمهات الكريمات والعزيزات التي تحملنا عبء جراح أولادهن وهن وهم في زهرة الشباب، إلى الزوجات الكريمات والشريفات التي أيضا تحملنا هذا العبء. وأخص بالذكر، ودائما أخص بالذكر، الأخوات التي أقدمنا على الزواج من جرحى ونذرنا حياتهن، وأقول حياتهن الشريفة، في خدمة هؤلاء الجرحى وفي خدمة هؤلاء المقاومين وفي خدمة هؤلاء المضحين. وهذا من أعظم ما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحياة. أتوجه بالتحية والشكر أيضا إلى إدارة مؤسسة الجرحى، إلى مديرها العام، إلى الإخوة والأخوات العاملين في هذه المؤسسة على إخلاصهم وصدقهم وخدماتهم الجليلة. ويجب أيضا أن أتوجه بالشكر إلى أهلنا وشعبنا في لبنان، الذين يعني برغم من كل الظروف الصعبة في الماضي قدموا يد العون، دائما هم احتضنوا المقاومة وقدموا يد العون لليمن. اليوم أيضا هناك جمعيات ومؤسسات دعت منذ أيام وعملت أرقام حساب لجمع أموال وتبرعات للإخوة في إيران. صحيح إيران دولة عظيمة وكبيرة وقوية وقد لا تحتاج إلى مساعدتنا أو مساهمتنا، ولكن هذه المساهمة التي يقدم عليها الناس والتي نؤيدها ونشجعها وندعمها هي تعبير عن الوفاء، عن جانب أخلاقي، عن جانب إنساني اتجاه هذا الشعب الإيراني الشريف والعزيز الذي وقف إلى جانبنا دائما وفي كل المحن. أود أن أتوجه بالشكر أيضا إلى كل الذين تفاعلوا مع كلماتي وخطبي السابقة فيما يتعلق بموضوع العقوبات والحصار المالي على المقاومة، إلى الأطفال، إلى الفتيات والفتية اللي فتحوا إججهم وكسروها وبعتوا لي فلوسهم، أشكرهم فردا فردا. هلا بعدين نشوف كيف نبعث لهم هدايا، نبعث لهم رسائل، نسخ قرآن. أيضا للعائلات الكريمة والشريفة التي بادرت، إلى كل الذين اتصلوا. وأنا أريد أن أختم بهذا المشهد لأقول لكم، لجمهور المقاومة، لبيئة المقاومة، للشعب اللبناني، اطمئنوا على مستقبل هذه المقاومة. ولأقول لترامب ولمن معه ولنتنياهو ولمن معه وللمراهنين من المرتزقة ومن الذين يتبعون العدو، لأقول لهم انتظروا خيبتكم الجديدة كما في كل الخيبات. أنا هحكي مثلين أو صاروا معي أنا بعد الخطاب. طبعا قلتون الأخوان لا، بعد ما وصلت الأمور لهون، أحد الإخوان هو اتصل وقال لي، من إخواننا يعني، قال أنا عندي بيت ملك، هو طبعا عنده شغل والله سبحانه وتعالى فاتح عليه، وابني عنده بيت ملك. سيد، باللحظة اللي بتعتبر أنك تحتاج إلى مال لهذه المقاومة، بس بتعطيني إشارة، أنا أبيع هذه البيوت وأرسل أموالها إليك. نحن نقدم بيوتنا من أجل أن تستمر هذه المقاومة. طبعا هذا رد فعل طبيعي ومتوقع، ما هيك الناس بحرب تموز تصرفوا. لكن في تصرف أنا حتى ما كان بيخطر ببالي، يعني بيخطر ببالي واحد يقول هود الذهبات حنبعث لكم إياهم، البيت من بيعه ونعطيكم حقه، والأرض من بيعه ونعطيكم حق، ممكن. لكن ما خطر في بالي أن أحد الأشخاص أرسل لي، ولقد لا يكون من المناسب أذكر الاسم، أرسل لي قال شوف سيد، أنا ما عندي بيت، ما عندي أملاك، وأنا إمكانات المالية متواضعة، لكن في اللحظة التي أشعر أن المقاومة أمام مأزق مالي حقيقي، أنا جاهز أن أبيع كليتي، وأن يقوم ابني ببيع كليته، وأن تقوم زوجتي ببيع كليتها، وتقديم ثمن هذه الكلى إلى المقاومة لتستمر المقاومة. هؤلاء ناسنا، هؤلاء هم جمهورنا، هاي هي بيئتنا، هؤلاء أهلنا، هؤلاء شعبنا، هؤلاء اللي كانوا هيك منذ مئات السنين ومنذ عشرات السنين وفي رحلة المقاومة هذه. لذلك أختم بالقول في هذه المناسبة الجليلة والعظيمة في يوم التضحيات ويوم العزم ويوم الثبات ويوم الإخلاص ويوم الصدق ويوم العطاء بلا حدود والجود بكل موجود في يوم أبي الفضل العباس في يوم الجريح المقاوم، أقول لكم بكل ثقة ويقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى ومعرفة بكم بإخلاصكم بصدقكم بثباتكم بصبركم بعزمكم بجودكم وكرمكم وتضحياتكم في هذه المعركة سننتصر، ولن ينتظر ترامب وبومبيو ونتنياهو وكل الذين يقفون في جبهتهم إلا الخيبة والفشل والخزي والعار، ولن ينتظر شعوبنا ومقاومتنا ومحورنا إلا المزيد من النصر والانتصارات والمجد والكرامة. كل عام وأنتم بخير، مباركون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.